هذا معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو جاروا ولو ظلموا، لا نرى الخروج عليها ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا نؤلف الناس على الخروج عليها، وندعو لهم ولا ندعو عليهم، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولهذا أدخله المؤلف رحمه الله في كتب العقائد. إذا مذهب السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو جاروا ولو ظلموا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على الأئمة ولو جاروا ولا ظلموا، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، إذا عصى ولي الأمر يرون كفرا وقتله وإخراجه من الإمامة، هذا من مذهب الخوارج، لأنهم يرون الكافر إذا فسق ولي الأمر، إذا شرب الخمر ولي الأمر، يقول الخوارج هذا يجب قتله والخروج عليه وإزالة من الإمام لأنه كافر، أو أتعامل بالربا أو ظلم بعض الناس بغير حق، يقولون يجب الخروج عليه وقتله وإخراجه من الإمام. هذا مذهب باطل، هذا مذهب الخوارج. وكذلك المعتزلة يرون أن ولي الأمر إذا فسق أو شرب الخمر يجب الخروج عليه لأنه خرج من الإيمان ولم يكن كفرا ويخلدون في النار. وكذلك الرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي لأنهم يرون أن الإمامة باطل. الرافضة ما يرون الإمامة إلا الإمام المعصوم، وما عداه فالإمامة باطلة. ومن هو الإمام المعصوم عند الرافضة؟ 12 إمام، 12 إمام نص عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم من سلالة الحسين بن علي. يقول أن الإمام الأول الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ثم نص على من خليفة بعدها الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين، علي بن حسين زين العابدين، محمد بن علي الباقر، جعفر محمد الصادق، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الجواد، علي بن محمد الهادي، الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل 66 مرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. هؤلاء الأئمة منصوصين معصومين، وما عداهم فإمامته باطلة يجب خلعه وإزالته عن الإمامة مع الصدر. إذن يرون الخروج على كل إمام، هذا معتقد الرافضة. يسمون الإمامة الاثنى عشرية، يسمون الإمامية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية، هذه كلها أسماء لهم. يرون الخروج على ولاة الأمور لأن إمامتهم باطلة، ولا تصح الإمامة إلا للإمام المعصوم، وهم هؤلاء الاثنى عشر. ويرون أن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، يقول أن هؤلاء إمامتهم باطلة لأنهم ارتدوا وكفروا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخطوا النصوص التي هي النص على أن الخليفة بعده وعلي. فيقول إمامة أبي بكر باطلة لأنه جائر ظالم، وإمامة عمر باطلة لأنه جائر ظالم، وإمامة عثمان باطلة لأنه جائر ظالم، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول وهو علي بن أبي طالب، وهذه الإمامة بالحق. إذن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. والأدلة على هذا كثيرة، من الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر الله بطاعة ولي الأمر لو خرجوا عليه ما في طاعته. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا فيه النهي عن عصيان ولي الأمر والأمر بطاعة، لكن هذا عند العلماء مقيد بما إذا لم يؤمر بمعصية، كما في حديث أبي ذر. ومن الأدلة حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع ورطي وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي لفظ: ولو لحبشي كان رأسه جبيبا. ومن الأدلة ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا قيد بكل دليل عام يأمر بطاعة ولي الأمر. إذا أمر بمعصية ولي الأمر لا يطيع، إذا أمرك ولي الأمر تشرب الخمر ما تطيع، لكن لا تخرج عليه ولا تؤلم الناس عليه ولا تنزع يدا من طاعته، لكن لا تطيع في هذا المعصية. أمرك بالتعامل بالربا لا تطيع، أمرك بأن تقتل نفسا معصوما لا تطيع، الأمير أمرك بالمعصية لا تطيعه، والده إذا أمرك بالمعصية لا تطيعه، الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه، لا أحد يطاع في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن كونك لا تطيع ولي الأمر في المعصية ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليه وأنك تخرج عليه وأنك تؤلب الناس عليه، لا، المعنى أنك لا تطيع في هذه المعصية، لكن ما عداها تسمع له وحكم. كذلك الولد لا يتمرد على أبيه، لكن إذا أمره بالمعصية لا يطيع بالمعصية وبعده يطيعه. الزوجة لا تتمرد على زوجها، لكن إذا أمره بالمعصية لا تطيعه، لكن تطيعه مع ذلك. العبد لا يتمرد على سيده، لكن إذا أمره بالمعصية لا يطيعه، لكن يطيعه مع ذلك. واضح هذا؟ ما أحد يطاع في المعاصي، المعاصي ما أحد يطاع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه وأمر عليهم رجلا من الأنصار، فلما كانوا في بعض السريه أغضبوه، أغضبوا أميرا، فقال لهم اجمعوا الحطبة، فجمعوا الحطبة، ثم قال أجدوها نارا، فلما أجدوها نارا ثم قال ادخلوا فيها، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا أسلمنا وجئنا يا رسول الله خوفا من النار، كيف ندخل في النار؟ فلم يدخلوا في النار وتركوا حتى سكن غضبه. فلما وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه، قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف، هذا امر بالمعصيه، قالوا ادخلوا النار هذه معصيه، ما يجوز انسان يحرق نفسه، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، هذا وعيد، انما الطاعه في المعروف. ومن الادله حديث حذيفه الطويل، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ومن الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية فقد خلع رقة الإسلام من عنق. هذا الحديث دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع بخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. ومن أقوى الأدلة على أنه لا يجب الخروج على ولاة الأمور حديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم. انتبهوا للحديث، حديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لهم، وخيار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا نبيلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال ورآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنه يدا من طاعة. هذا الصريح، والحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر، لأنه قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فمفهومه أنهم إذا أقاموا الصلاة فهم كفار يجب الخروج عليه. ثم قال ألا من ولي عليه والد ورآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يرجع عنه يدا من طاعة. صريح، لأنك إذا رأيت من ولاة الأمور شيئا تكرهه تكره المعصية ولكن لا تخرج على ولاة الأمور. والحكمة في المنع من الخروج على ولاة الأمور، الحكمة من المنع من الخروج على ولاة الأمور ولو فعلوا المعاصي ولو فعلوا الكبائر، العلماء ذكروا هذه الحكمة واستنبطوها من النصوص، وهذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد والمصالح، وأنه إلى القاعدة الشرعية إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل مصلحة الكبرى وندفع مصلحة الصغرى. فمثلا يترتب على الخروج على ولاة الأمور مفاسد، من هذه المفاسد أنه تحصل الفوضى والفرقة والاختلاف والتناحر والتطاعن والتطاحن وإراقة الدماء وانقسام الناس واختلاف قلوبهم وفشل المسلمين وذهاب ريح الدولة ويتربص بهم الأعداء الدوائر ويتدخل الأعداء وتحصل الفوضى، اختلال الأمن وإراقة الدماء، اختلال الحياة في جميع أنواعها، اختلال المعيشة، اختلال الحياة السياسية، اختلال الحياة الاقتصادية، اختلال الحياة التجارية، اختلال التعليم، اختلال الأمن، تحصل فوضى وتأتي فتن تأتي على الأحول واليابسة، أمور عظيمة، هذه مفسدة عظيمة. أي هذه المفسدة هو كون ولي الأمر فعل ظلم بعض الناس أو سجن بعض الناس أو شرب الخمر أو موزع بعض المال أو حصل منه جسم، هذه مفسدة صغيرة، هذه مفسدة صغيرة يتحملها، يتحملها المسلم في أي مكان وفي أي زمان. لكن الخروج عليه هذه مفاسد يترتب عليه فتن تأتي على الأخضر والأبيض، فتن ما تنتهي. فالقاعدة قواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وجلب المصالح، وأتت بدرء المفاسد الكبرى وارتكاب المفاسد الصغرى. فكون ولي الأمر حصل منه جور أو ظلم أو فسق هذه مفسدة صغرى، لكن الخروج عليه يترتب على هذا مفاسد لا أول لها ولا آخر. واضح هذا. وكذلك أيضا من الحكم أن ولاة الأمور إذا حصل منهم جور فهذا نصبر عليه والصبر عليهم في حق لدماء المسلمين، ثم أيضا في تكفير للسيئة، لأن تسليط ولاة الأمور على الناس بسبب ظلم الله وبسبب فساد أعمال، وكما تكون ولا عليه. فإذا أراد الناس أن يدفع عنه فساد ولاة الأمور وأن يصلح الله لهم ولاة الأمور فليصلحوا أحوالهم هم، يرجع إلى نفسه، أصلح نفسه، تب إلى ربك. ولاة الأمور ما سلطوا عليك إلا بسبب معاصيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله ما فسلطهم علينا إلا بفساد أعمالنا وجزاؤهم من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وما وجور الولاة وظلم الولاة بسبب كسب الرعية، فإذا أراد الرعية أن يصلح الله لهم ولاة الأمور فيصلحوا أحوالهم وليتوبوا إلى ربهم. وقد قال الله عز وجل بخيار الخلق وهم الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، قال الله لهم في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين في غزوة أحد وقتل منهم 70، قالوا كيف يحصل هذا، كيف يحصل منه؟ قال الله: أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر، أنتم في أحد قتل منكم 70 لكن في بدر أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70. أولما أصبتكم مصيبة يعني في أحد قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا، من أين جاءنا؟ قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم بسبب المعصية التي حصلت من الرماة لما أخلوا بالموقف. فإذا كان خيار الخلق بعد الأنبياء قال لهم من عند أنفسكم فكيف بنا الآن؟ المصيبة التي حصلت على المسلمين في غزة أحد يقول لهم الرب من عند أنفسكم؟ فكذلك نحن إذا أصابتنا مصيبة من جو الولاد من عند أنفسكم. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وجه الدلالة أن هذه الآيات دلت على أن جور الولاة بما كسبت أيدي الرعية، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملك بيدي، فمن أطاعني جعلتم عليه رحمة ومن عصاني جعلتم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسد الملوك لا تنفوقوا وعطفهم عليهم. فهذا المعنى صحيح، وإن كان إسرائيلي وبعض العلماء يقول له أصل هذا الأثر. وعلى كل حال فالخلاصة من هذا أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور مهما فعلوا من المعاصي والمنكرات، لكن النصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقل من قبل العلماء، هؤلاء ينصحوا ولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيحة قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمله. لكن لا، هذه المعصية وهذا الجور من ولاة الأمور لا يوجد خروج بحال على الأمة، لأن الخروج عليهم إنما هو من فعل أهل البدع، من عقيدة أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة. فلا يجوز للمسلم أن يوافق الخوارج في معتقدهم ولا أن يشابههم في أفعالهم. قال العلماء: ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين. الشرط الأول أن يقع منه كفر بواح، ومعنى كفر بواح يعني كفر واضح لا لبس فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. موصوف بثلاث أوصاف: كفر بواح عندكم من الله في برهان. إذا تمثل فيه لك أو في شك أو في اختلاف لا يوجد، لا بد يكون كفر واضح صريح لا لبس فيه عندكم من الله في برهان. هذا الشرط الأول. أن يفعل ولي الأمر كفرا ضواحا صريحا واضحا عند من الله يسر. الشرط الثاني أن يوجد البديل بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي الأمر الكافر ويولوا بدله مسلما صالحا. أما إذا كان مثلا يزال كافر ويؤتى بدلا بكافر ما حصل المقصود. وكذلك أيضا بشرط القدرة، يكون عندك قدرة على الخروج. أما إذا كان ما عندك قدرة إذا خرج تقتل فلا حاجة إلى الخروج. وكذلك إذا كان ما هناك ما يوجد بديل مثل الثورة الآن ومثل الجمهوريات، يحصل انقلاب من دولة كافرة ويأتي دولة كافرة ما حصل المقصود. واضح هذا؟ إذا لا يجب الخروج على ولي الأمر المسلم في حال من الأحوال ولو فعل الكبائر والمنكرات، لكن النصيحة المدلولة هو الدعاء له، يدعى له كما سمعنا معاقبة السنة، يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، يدعى لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، ولا يجب الخروج عنه بحال إلا إذا كفر كفرا ضواحا صريحا عندنا من الله برهان ووجدت القدرة ووجد البديل المسلم البديل. أما إذا لم يوجد قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عندنا قدرة على الخروج أصلا حتى ولو كان كافر وتطالب بحقك ولو كانت الدولة كافرة. والشرط الثاني أن يوجد البديل المسلم. أما إذا كان يزال كافر ويوجد بدل كافر ما حصل المقصود. ونحن والحمد لله قد وفق الله هذه البلاد للولاية المسلمة التي تحكم بشرع الله، وهذا من نعم الله علينا وعلى هذه البلاد. فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإسلام، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم، وأن يرزقنا جميعا النصح لهم والدعاء لهم ومحبة الخير لهم، إنه على كل شيء قدير. نعم.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم.
هذا معتقد السنة والجماعة. لا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا، يعني وإن ظلموا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ما ننزع يدا من طاعتهم لا بالقول ولا بالفعل، ما نؤلف الناس عليهم، ولا نتكلم في المنابر نقول الناس كذا وفعلوا ولا في الأمور كذا أو اخرجوا عليهم، لأن هذا من أسباب الخروج. هؤلاء لما تكلم الثوار الذين انتقدوا أمير المؤمنين عثمان تكلموا وقالوا حصل كذا وحصل كذا وقرب أولياءه وأتم اختلاف في السفر وخفض صوته بالتكفير وأخذ الزكاة على الخير وصاروا ينشرون معايب أمام الناس، تجمع السلحة في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، وجاءوا وحاطوا في بيت وقتلوا بسبب الكلام وتعذيب الناس. فلا يجوز الخروج لا بالقول ولا بالفعل، لا بقتالهم بالسيف ولا بالكلام وتعذيب الناس على الخروجين، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح البطانة، والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، ويخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم من الخطاب. هذا هو معتقد السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو جاروا ولو ظلموا، لا نرى الخروج عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا نؤلف الناس على الخروج عليهم، وندعو لهم ولا ندعو عليهم، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا معتقد السنة والجماعة، ولهذا أدخله المؤلف رحمه الله في كتب العقائد. إذا مذهب السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو جاروا ولو ظلموا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على الأئمة ولو جاروا ولا ظلموا، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، إذا عصى ولي الأمر يرون كفره وقتله وإخراجه من الإمامة، هذا من مذهب الخوارج، لأنهم يرون الكافر إذا فسق ولي الأمر، إذا شرب الخمر ولي الأمر يقول الخوارج هذا يجب قتله والخروج عليه وإزالة من الإمام لأنه كافر، أو تعامل بالربا أو ظلم بعض الناس بغير حق يقولون يجب الخروج عليه وقتله وإخراجه من الإمامة، هذا مذهب باطل، هذا مذهب الخوارج. وكذلك المعتزلة يرون أن ولي الأمر إذا فسق أو شرب الخمر يجب الخروج عليه لأنه خرج من الإيمان ولم يخرجكم ويخلدون في النار. وكذلك الرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور المعاصي لأنهم يرون أن الإمامة باطل، الرافضة ما يرون الإمامة إلا الإمام المعصوم، وما عداه فالإمامة باطلة. ومن هو الإمام المعصوم عند الرافضة؟ 12 إمام، 12 إمام نص عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم من سلالة الحسين بن علي. يقول أن الإمام الأول الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ثم نص على الخليفة بعدها الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين، علي بن حسين زين العابدين، محمد بن علي الباقر، جعفر محمد الصادق، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن عثمان، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الجواد، علي بن محمد الهادي، الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل 16 مرة في العراق سنة 600 ولم يخرج إلى الآن. هؤلاء الأئمة منصوصين معصومين، وما عداهم فإمامته باطلة، يجب خلعه وإزالته على الإمامة مع الصبح. فإذا يرون الخروج على كل إمام، هذا معتقد الرافضة. يسمون الإمامة الاثنى عشرية، يسمون الإمامية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية، هذه كلها أسماء لها. يرون الخروج على ولاة الأمور لأن إمامتهم باطلة، ولا تصح الإمامة إلا للإمام المعصوم، وهم هؤلاء الاثنى عشر. ويرون أن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة. يقول أن هؤلاء إمامتهم باطلة لأنهم ارتدوا وكفروا وفتوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي. فيقول إمامة أبي بكر باطلة لأنه جائر ظالم، وإمامة عمر باطلة لأنه جائر ظالم، وإمامة عثمان باطلة لأنه جائر ظالم. ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول وهو علي بن أبي طالب، وهذه الإمامة بالحق. إذن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. والأدلة على هذا كثيرة، من الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر الله بطاعة ولي الأمر لو خرجوا عليه ما في طاعته. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا فيه النهي عن عصيان ولي الأمر، ولم يطاع، لكن هذا عند العلماء مقيد بما إذا لم يؤمر بمعصية، كما في حديث أبي ذر. ومن الأدلة حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع ورقي، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي لفظ: ولو لحبشي كان رأسه جبيبا. ومن الأدلة ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا قيد بكل دليل عام يأمر بطاعة ولي الأمر. إذا أمر بمعصية ولي الأمر لا نطيعه. إذا أمرك ولي الأمر تشرب الخمر ما تطيع، لكن لا تخرج عليه ولا تعلم الناس عليه ولا تنزع من طاعته، لكن لا تطيع في هذه المعصية. أمرك بالتعامل بالربا لا تطيع، أمرك بأن تقتل نفس المعصومة لا تطيع، الأمير أمرك بالمعصية لا تطيع، والدك إذا أمرك بالمعصية لا تطيع، الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيع، العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا تطيع، لا أحد يطاع في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخمر. لكن كونك لا تطيع ولي الأمر في معصية ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليه وأنك تخرج عليه وأنك تؤلب الناس عليه، لا، المعنى أنك لا تطيع في هذه المعصية، لكن ما عداها تسمع له وحكم. كذلك الولد لا يتمرد على أبيه، لكن إذا أمره في المعصية لا يطيع في المعصية وبعده يطيعه. الزوجة لا تتمرد على زوجها، لكن إذا أمره في المعصية لا تطيعه، لكن تطيعه ما عدا ذلك. العبد لا يتمرد على سيده، لكن إذا أمره في المعصية لا يطيعه، لكن يطيعه ما عدا ذلك. واضح هذا؟ ما أحد يطاع في المعاصي، المعاصي ما أحد يطاع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الطاعة في المعروف. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فريق وأمر عليهم رجلا من الأنصار، فلما كانوا في بعض الفريق أغضبوا أميرا، فقال لهم: اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال: أجدوا هنابا، فلما أجدوا هنابا ثم قال: ادخلوا فيها. فنظر بعضهم الى بعض وقالوا: اسلمنا وجئنا يا رسول الله خوفا من النار، فكيف ندخل في النار؟ فلم يدخلوا في النار وتركوا حتى سكن غضبه. فلما وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه، قال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف. هذا امر بالمعصيه، قالوا: ادخل النار، هذه معصيه، ما يجوز الانسان يحرق نفسه. لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، هذا وعيد، انما الطاعه في المعروف. ومن الأدلة حديث حذيفة العطوي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ومن الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية فقد خلع رقة الإسلام من عنق. هذا الحديث دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. ومن أقوى الأدلة على أنه لا يجب الخروج على ولاة الأمور حديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم. انتبهوا الحديث حديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون بهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لهم وخيار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابلهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال ورآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنه يدا من طاعة. هذا الصريح. والحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر لأنه قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فمفهومه أنهم إذا أقاموا الصلاة فهم كفار يجب الخروج عليه. ثم قال ألا من ولي عليه وال ورآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنه يدا من طاعة. صريح لأنك إذا رأيت من ولاة الأمور شيئا تكره تكره المعصية ولكن لا تخرج على ولاة الأمور. والحكمة في المنع من الخروج على ولاة الأمور الحكمة من المنع من الخروج على ولاة الأمور ولو فعلوا المعاصي ولو فعلوا الكبائر العلماء ذكروا هذه الحكمة واستنبطوها من النصوص. وهذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد والمصالح وأنه إلى القاعدة الشرعية إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى وندفع المصلحة الصغرى. فمثلا يترتب على الخروج على ولاة الأمور مفاسد من هذه المفاسد أنه تحصل الفوضى والفرقة والاختلاف والتناحر والتطاعن والتطاحن وإراقة الدماء وانقسام الناس واختلاف قلوبهم وفشل المسلمين وذهاب ريح الدولة ويتربص بهم الأعداء الدوائر ويتدخل الأعداء وتحصل الفوضى اختلال الأمن وإراقة الدماء اختلال الحياة في جميع أنواعها اختلال المعيشة اختلال الحياة السياسية اختلال الحياة الاقتصادية اختلال الحياة التجارية اختلال التعليم اختلال الأمن تحت الفوضى وتأتي فتن تأتي على الأخر والأمس أمور عظيمة. هذه مفسدة عظيمة. أي هذا المفسدة هو كون ولي الأمر فعل ظلم بعض الناس أو سجن بعض الناس أو شرب الخمر أو موزع بعض المال أو حصل منه جسم. هذه مفسدة صغيرة نتحملها في أي مكان وفي أي زمان. لكن الخروج عليه هذه مفاسد يترتب عليه فتن تأتي على الأخر والأمر فتن ما تنتهي. فالقاعدة قواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وجلب المصالح وأتت بدرء المفاسد الكبرى وارتكاب المفاسد الصغرى. فكون ولي الأمر حصل منه جور أو ظلم أو فسق هذه مفسدة صغرى لكن الخروج عليه يترتب على هذا المفاسد لا أول لها ولا آخر. واضح هذا. وكذلك أيضا من الحكم أن ولاة الأمور إذا حصل منهم جور فهذا نصبر عليهم والصبر عليهم في حقن لدماء المسلمين ثم أيضا في تكفير للسيئات لأن تسليط ولاة الأمور على الناس بسبب ظلم الله وبسبب فساد أعمالك وكما تكون ولا عليك. فإذا أراد الناس أن يدفع عنه فساد ولاة الأمور وأن يصلح الله لهم ولاة الأمور فليصلح أحوالهم هم ارجع إلى نفسك أصلح نفسك تب إلى ربك. ولاة الأمور ما سلطوا عليك إلا بسبب معاصيهم كما قال الله سبحانه وتعالى فإن الله ما فسلطهم علينا إلا الفساد أعمالنا وجزاؤهم من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وما وجور الولاة وظلم الولاة بسبب كسب الرعية، فإذا أراد الرعية أن يصلح الله لهم ولاة الأمور فيصلحوا أحوالهم وليتوبوا إلى ربهم. وقد قال الله عز وجل بخيار الخلق وهم الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، قال الله لهم في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين في غزوة أحد وقتل منهم 70، قالوا كيف يحصل هذا؟ كيف يقتل منه؟ قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر، أنتم في أحد قتل منكم 70 لكن في بدر أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70. أولما أصبتم مصيبة يعني في أحد قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا من أين جاءنا؟ قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم بسبب المعصية التي حصلت من الرماة لما أخلوا بالموقف. فإذا كان خيار الخلق بعد الأنبياء قال لهم من عند أنفسكم فكيف بنا الآن؟ المصيبة التي حصلت على المسلمين في غزة أحد يقول لهم الرب من عند أنفسكم، فكذلك نحن إذا أصابتنا مصيبة من جو الولاة من عند أنفسكم. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وجه الدلالة أن هذه الآيات دلت على أن جور الولاة بما كسبت أيدي الرعية، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملك بيدي، كان فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك، لا تنفوقوا وعطفهم عليهم. فهذا المعنى صحيح، وإن كان إسرائيلي وبعض العلماء يقول له أصل هذا الأثر. وعلى كل حال فالخلاصة من هذا أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور مهما فعلوا من المعاصي والمنكرات، لكن النصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقل من قبل العلماء، هؤلاء ينصحون ولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمه. لكن لا، هذه المعصية وهذا الجور ولاة الأمور لا يوجد خروج بحال على الأمة، لأن الخروج عليهم يعني الخروج عليهم إنما هو من فعل أهل البدع، من عقيدة أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة. فلا يجوز للمسلم أن يوافق الخوارج في معتقدهم ولا أن يشابههم في أفعالهم. قال العلماء: ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين. الشرط الأول أن يقع منه كفر بواح، ومعنى كفر بواح يعني كفر واضح لا لبس فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. موصوف بثلاث أوصاف: كفر بواح عندكم من الله في برهان. إذا كان مثلا في هلك أو في شك أو في اختلاف لا يوجد، لا بد يكون كفر واضح صريح لا لبس فيه عندكم من الله في برهان. هذا الشرط الأول، أن يفعل ولي الأمر كفرا بواحا صريحا واضحا عندنا من الله في برهان. الشرط الثاني أن يوجد البديل، لأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي الأمر الكافر ويولوا بدله مسلما صالحا. أما إذا كان مثلا يزال كافر ويخلى بدلا من كافر ما حصل المقصود. وكذلك أيضا بشرط القدرة، يكون عندك قدرة على الخروج. أما إذا كان ما عندك قدرة إذا خرج تقتل فلا حاجة إلى الخروج. وكذلك إذا كان ما هناك ما يوجد بديل مثل الثورات الآن ومثل الجمهوريات، يحصل انقلاب من دولة كافرة ويأتي دولة كافرة ما حصل المقصود. واضح هذا؟ إذا لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم في حال من الأحوال ولو فعل الكبائر والمنكرات، لكن النصيحة المذلولة هو الدعاء له، يدعى له كما سمعنا مع عقيدة السنة، يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، يدعى لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، ولا يجوز الخروج عنه بحال إلا إذا كفر كفرا بواحا صريحا عندنا من الله برهان، ووجدت القدرة ووجد البديل المسلم البديل. أما إذا لم يوجد قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عندنا القدرة على الخروج أصلا حتى ولو كان كافر وتطالب بحقك ولو كانت الدولة كافرة. والشرط الثاني أن يوجد البديل المسلم. أما إذا كان يجال كافر ويجال بدل كافر ما حصل المقصود. ونحن والحمد لله قد وفق الله هذه البلاد للولايه المسلمه التي تحكم بشرع الله، وهذا من نعم الله علينا وعلى هذه البلاد. فنسال الله ان يديم علينا نعمه الامن والاسلام، وان يوفق ولاه امورنا لكل خير وصلاح، وان يرزقهم البطاقه الصالحه، وان يعيذهم من شرور انفسهم ومن سيئات اعمالهم، وان يرزقنا جميعا النصح لهم والدعاء لهم ومحبه الخير لهم، انه على كل شيء قدير. نعم.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم.
هذا معتقد السنة والجماعة، لا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا، يعني وإن ظلموا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ما ننزع يدا من طاعتهم لا بالقول ولا بالفعل، ما نؤلف الناس عليهم، ولا نتكلم في المنابر نقول الناس كذا أو فعلوا ولا في الأمور كذا أو اخرجوا عليهم، لأن هذا من أسباب الخروج. هؤلاء لما تكلم الثوار الذين انتقدوا الأمير المؤمنين عثمان، تكلموا قالوا حصل كذا وحصل كذا، وقرب أولياءه وأتم اختلاف في السفر وخفض الصوت في التكفير وأخذ الزكاة على الخيل، وصاروا ينشرون المعايب أمام الناس، تجمع السفهاء في الكوفة وفي البصرة وفي البصرة، وجاءوا وأحاطوا في بيته وقتلوا بسبب الكلام وتعذيب الناس. فلا يجوز الخروج لا بالقول ولا بالفعل، لا بقتالهم بالسيف ولا بالكلام وتعذيب الناس لا خروج عليهم، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح البطانة، والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، ويخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم من الخبرة. هذا هو معتقد السنة.